الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر إدارة جامع الإمام الحسين عليه السلام وعلى رأسهم السيد محمد رضا على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا اللقاء، وعلى الحراك الثقافي في هذا الجامع، وعلى تفاعل النخب أيضا، وقد لاحظت ذلك في اللقاء الأول. موضوعنا هو الانتخابات البلدية، وسوف أتناول الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول تقييم أداء المجلس البلدي، والمحور الثاني إنجازات المجلس البلدي، والمحور الثالث تجربتي الشخصية في المجلس البلدي. أما عن المحور الأول وهو تقييم أداء المجلس البلدي، حديثي فقط في المجلس البلدي، وليس الدور الذي أقدمه دفاع عن المجلس البلدي، وإنما سأوفر معلومة لكم حتى تستطيعون أن تحللون تلك النتائج. نحتاج نحلل هذه النتائج. أولا تتوفر لنا المعرفة، ثم تتوفر لنا القدرة الذهنية على تحليل تلك المعلومة، وهذا ما أتوخى من طرحي في هذا الجانب. لا شك أن طموحات المواطنين لم تتحقق في إنجازات المجلس البلدي، ولا شك أن طموحات المجالس البلدية في هذه التجربة لم تتحقق أيضا. عندما نقسم تلك التطلعات لربما هناك إنجازات، لكن هل هذه الإنجازات، مستوى تلك الإنجازات ضعيف، جيد، متميز؟ التطلعات لم تتحقق في تلك في التجربة الأولى من هذا المجلس. وسوف نذكر بعض النقاط حتى نستوعب ما أريد أن أوصله من معلومات. أثر الطفرة الاقتصادية، ونلاحظ أن الطفرة الاقتصادية انعكس دورها على الأجهزة التنموية ليست فقط البلدية. ولولا الطفرة الاقتصادية لزادت الضغوط على المجالس البلدية. المجتمع بدأ يشعر أن هناك تنمية، شعر أن هناك تنمية، نعم أن هذه التنمية حققت أو لبت الطموح، لم تصل لمستوى الطموح، لكن خفف الضغوط على المجالس البلدية. لو لم تكن هناك تنمية لزادت الضغوط أكثر على المجالس البلدية. أيضا هناك نشاط لأمانة الأحساء، ويمكن الكثير من المواطنين يشيدون بالدور المقدم لأمين الأحساء المهندس فهد الجبير، والدور التنموي الذي قدمه وانعكس بدوره ومرافقيه طبعا على التنمية البلدية. هناك شركاء لأمانة الأحساء هم المجلس البلدي، شركاء هؤلاء الأمانة للمجلس البلدي. لو نريد نقيس أداء المجلس البلدي، ما هي المعايير؟ أولا لابد نتعرف على إنجازات المجلس البلدي. لو كانت هناك تجربة ماضية نقيس في الأحساء أداء هذه التجربة بما سبقها يكون جيد. أيضا لابد أن نقارن بين أداء أو إنجازات المجلس البلدي بالأحساء مع الإنجازات الأخرى لكافة أو لبعض المجالس البلدية حتى يستطيع عندنا تحليل نقرأ هذه الإنجازات لما نقارن بين إنجازات وأخرى. من المهم أن نطلع أو نتعرف على جوانب معينة. ما هي مستوى الصلاحيات في التجربة الأولى؟ هذه نقطة مهمة حتى يتحقق مستوى التطلع والطموح، لابد أن تتوفر لك صلاحيات حتى يترجم ما نادوا به الأخوة المرشحون في البرامج الانتخابية. لابد توفر صلاحيات، تلك المناداة سبقت الصلاحيات، سبق الإعلان عن الصلاحيات. لم تكن هناك صلاحيات في تلك الفترة محددة، لكن لابد نعرف الصلاحيات. المجلس البلدي هو في معظم لائحته يقدم توصيات، يقدم مرئيات، يقدم مقترحات. الحالة الوحيدة التي أصبح فيها المجلس البلدي مشرع هي إقرار الحساب الختامي فقط. لم تتطلب هذه اللائحة تفرغ أعضاء المجالس البلدية وهم على أعمالهم حسب اللائحة. لابد أن يعقد المجلس البلدي في الشهر اجتماع واحد على الأقل. يعني أنا لو بتعامل مع التجربة بالحد الأدنى، أحضر هذا الاجتماع كعضو مجلس بلدي، يمكن الأعضاء الآخرون يقدمون أوراق عمل، يمكن أمانة الأحصاء أو الجهاز البلدي يقدم ورقة عمل، يمكن أمانة المجلس البلدي تقدم ورقة عمل. يكتفى بهذا الحد، يكتفى أني أحضر وأناقش ما يعرض من بضاعة الاجتماع هذا الوحيد. لو سلمنا أن هناك اجتماع وحيد للمجلس البلدي في الشهر فقط، هذا الدور المتاح في هذه الحدود المتاحة من صلاحيات. طبعا من المعوقات لم تكن هناك موازنة مالية للمجالس البلدية، لم يكن هناك استقلال مالي وإداري لأمانات المجالس البلدية. هم موظفون من الجهاز البلدي، لو كانت توفر فيهم الاستقلالية لكان يكون دورهم أكثر، يصير عندهم حياد في أداء العمل. لكن إذا هو موظف في الجهاز البلدي يكون الأداء غير لما يكون غير موظف، بحيث يكون مستقل حسب النظام. أيضا محتاج أن نحن نقيم الأعضاء من عضو إلى آخر، هل كفاءات الأعضاء الذين فوزتوهم في التجربة الأولى كان هم الأجدر بهذا المنصب؟ لازم نقيم، محتاج التقييم. هل تفاعل الأعضاء كان متميز في التجربة؟ ما هو الاختلاف بين المعين والمنتخب؟ ما هو تفاعل الناس وما هو تفاعل المواطنين مع المجالس البلدية؟ هل فقط رشحت أنا سلمان وانقطعت الصلة بين العضو وبين الناس؟ لأن العضو يحتاج إلى من يوجهه، يحتاج من ينتقده، يحتاج من يحمسه، يحتاج من يرفع معنوياته، يحتاج من يدفعه، يحتاج من يشهر بسلبياته بموضوعية. ليست العملية عاطفية أو شخصية، هي معايير. هذا الأداء ما أنجز، أبتعد عن الشخصية وأتي للتقييم الأداء. إذا قيم الأداء بموضوعية كان بالعكس هو تحريك للمجلس البلدي. لكن إذا كان هناك مرض عاطفي أو اجتماعي، صب الغضب على من؟ على الشخص. أتذكر من المواقف الطريفة أحد الأشخاص قال أنا سوف أذهب أشتكيك عند أمارة الأحصاء. قلت والله جيد، أتمنى تذهب وتنقل مشاكل والخدمات ما توفرت وتحقق. قال لا لا لا، ما يهمني أنا الخدمات، يهمني أشتكيك أنت شخصا. لما صارت ما صارت الخدمات، تحولت القضية إلى قضية شخصية. هذه البضاعة مهمة أن تتوفر لديكم حتى تستطيعون أن تصلون إلى قرار في تقييم أداء المجالس البلدية. المحور الثاني، ما هي إنجازات المجلس البلدي بالأحصاء؟ طبعا عندما أقول إنجازات المجلس البلدي بالأحصاء لا يمكن أن أفصل تلك الإنجازات. أقول فقط المجلس البلدي لوحده هو الذي حقق هذه الإنجازات، لا بتوفر عندي الموضوعية. نحن أطراف، نحن شركاء، مهم أن أنا أقول نحن أحد الأطراف، نحن أحد الشركاء، نحن كنا فاعلين في هذا الجانب. أما أني أنا أنسب فقط أقول المجلس البلدي هو الوحيد، هذا ليس بطريقة صحيحة في التقييم. ما هي الإنجازات؟ نحن من بدأنا في مشوار المجلس البلدي لاحظنا أن هناك نقص في المخصصات المالية التي تحدد للأحساء، ما يوجد نسبة وتناسب، حاجات متعددة وأمكانات مالية محدودة. مثل رب الأسرة لما يكون الدخل عنده ضعيف والمتطلبات الأسرية كثيرة، ما في نسبة وتناسب. فوضعنا استراتيجية مع أمانة الأحساء كيف نرفع هذه المخصصات المالية. أعددنا دراسة عبر تهليز المجلس البلدي كيف نرفع هذه المخصصات، وقدمت لوزارة الشؤون البلدية والقروية. ما هي المعايير التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عندما تخصص الاعتمادات المالية للبلدية أو الأمانة؟ وهذه المتابعة في عدة لقاءات مع وزير الشؤون البلدية والقروية وأحيانا مع وزير المالية، وعملنا مع الأمانة الأحساء عمل التقريري أكثر من الرقابي، ولم نعطل عملية الصارف ولم نحد من عملية تسهيلات المناقلات المالية، ساهمت في رفع، مع الطفرة الاقتصادية لا تغيب عن أذهانكم، ساهمت في رفع المخصصات المالية في أول موازنة مالية من أقل من 300 مليون حتى آخر موازنة مالية وصلت أكثر من 800 مليون مع الطفرة الاقتصادية مع هذه الشراكة. طبعا لما ترتفع المخصصات المالية ستنعكس على مشاريع سفلة وإنارة وحدائق بهالجانب. أيضا كان للمجلس البلدي دور في رفع المستوى التنظيمي لبلدية الأحساء إلى درجة أمانة. التقينا مع لجنة الخبراء، أعددت الدراسات العلمية، وأتذكر أن الدكتور عبد العزيز البحراني كان له جانب في تلك الدراسة، وأيضا التقينا بالمسؤولين في الوزارة، وأيضا تحرك بعض النخب، فساهم ذلك الجانب في رفع المستوى التنظيمي. طبعا معيار ارتفاع المستوى التنظيمي ينعكس على مخصصات مالية. أيضا من الأدوار التي قدمها المجلس البلدي بعينها كأدوار يعني بمتابعة كانت مشاريع، وإن كان إلى الآن لم تصبح ملموسة لتشعر، مثلا مدينة الملك عبدالله للتراث والثقافة على مثلا شرق من جهة العقير، المشروع سيبتدأ في تنفيذ الآن. مثلا أيضا أصبحنا شركاء في مدينة التمور، مدينة متكاملة أيضا من جهة العقير. منتزه الشعب أيضا كان لمسات من المجلس البلدي فيه. منح مثلا قطعة أرض لمركز الفيصلية التابع لجمعية البر الخيرية، وقطعة أرض أيضا لمركز الشعب التابع للجمعية الخيرية، هذا من الأدوار الرئيسة في الشأن البلدي. المباشرة، أدوار مباشرة تمت عبر بوابة المجلس البلدي. أما هناك عن الإنجازات الأخرى للمجلس البلدي دور في متابعة مشاريع الصرف الصحي والمياه. طبعا حدود التجربة اللائحة حصرت متابعة نفس عضو المجلس البلدي فيما يرتبط بالشأن البلدي، لا يرتبط دوره بالصحة ولا التعليم ولا وزارة المياه ولا المواصلات حسب اللائحة. فإذا قام بمتابعة الأدوار الأخرى هو خارج اللائحة. عقدنا تقريبا ما يصل إلى 70 أو أكثر لقاء مع المسؤولين بوزارة المياه، لأن عندما ابتدأنا العمل لاحظنا في عدة مناطق، منكوبة الراشدية والمشرفة والنزهة وحي الملك فهد والمنيزلة والراشدية الطرف، ولاحظنا أن هناك صعوبة في عملية السفلتة إن لم تكتمل مشاريع الصرف الصحي. لا نقول أن نحن أتينا بالمشاريع، نحن سهلنا الإجراءات، نحن رشدنا المواصفات، نحن عقدنا اتصالات مباشرة بين الجهاز التنفيذي في الأمانة مع المسؤولين بوزارة المياه، بحيث هذه الاجتماعات ساهمت في تعجيل الإنجاز. اقترحنا على وزارة المياه جذب مقاولين آخرين ونجحنا في هذا الجانب. أيضا اقترحنا على وزارة المياه مشاريع معينة أن تدعم بمقاولين أو تضاف مثلا نسبة معينة من نفس المقاول يؤتى بدعم مثلا من مناطق أخرى، أيضا تمت الموافقة على ذلك. طبعا هذا الدور أنا سمعت من نفس المسؤولين يعني في وزارة المياه تشخيص ولنشاط المجلس البلدي بالإحصاء للمتابعة لهذا الملف، في متابعات أخرى، حل الإشكالات فيما يرتبط مع وزارة الزراعة في ردم المصارف، مع شركة الإسمنت فيما يرتبط مثلا بالتلوث، مع مثلا وزارة النقل فيما يرتبط مثلا بالخط الدائري، مع شركة الكهرب فيما يرتبط بخط الضغط العالي، عدة جوانب فقط. هذا فيما يرتبط بإنجازات المجلس البلدي، هذا اللي تحتاج إلى تقييم. المحور الثالث، ما هي تجربتي الشخصية في المجلس البلدي؟ طبعا يا أخوان من البداية أنا لم أرشح نفسي، يعني بالنفسي أتيت وكان لي خطة ورغبة أبدا، ولم أتفاعل إلى ذلك المستوى بالحرص وإعداد اللجان. ليس لأن مثلا مثل ما نسمع قوائم وفي منطقة ما في منافسة، ما كان هناك تفاعل، لكن هناك من شخص بأهمية المشاركة لأن لخدمة المواطنين وتنمية الوطن، فاستجبت لذلك. ولذلك أنا أحببت أتيت بالبرنامج الانتخابي الذي وضعت في هذه الورقة، أريد أقرأه مرة أخرى، لم أقرأ إلا في الجانب، بس للعلم ماذا وضعت أنا في هذا الجانب، أريد من عندكم بس فقط تركزون على ما أقوله. هناك العديد من طبعا هناك سيرة ذاتية وإنجازات، وين أنا الآن وظيفتي والجوال والإيميل وكذا، البرنامج الانتخابي فقط صفحة واحدة. هناك العديد من المطالب التي يترقبها أفراد المجتمع من المجلس البلدي، وإذا حالفنا التوفيق بالفوز بالعضوية فسوف نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ما يمكن لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي، ويعتمد نجاح تلك المسؤولية على المساحة المتاحة للتغيير والتطوير للعضو المنتخب، وكلما كانت الصلاحية موسعة فإن من أولوياتنا ما يلي، في تحفظ فربطت بالصلاحيات، فإن من أولوياتنا ما يلي: إعطاء الأولوية لتنظيم منح ذوي الدخل المحدود وتسريع إجراءات منحها، دعم تنفيذ المشاريع الحيوية حسب أولوياتها، المشاركة في رفع مستوى خدمات البلدية، يمكن خلاص يا سيد ما حد يسأل، التوسع في إعادة تأهيل الشوارع التجارية والسكنية، المساهمة في حل مشاكل المواطن مع البلدية، إعداد التقارير المالية لمشاريع البلدية المقترحة، الإشراف على قنوات صرف المخصصات المالية، متابعة تنفيذ برنامج الميزانية، تطوير الأداء المحاسبي. هذا بالنسبة للبرنامج الانتخابي. أما التجربة الشخصية، طبعا أنا فتحت مجلسي كلية سبت حسب الموسم الدراسي، كلية سبت فتحت المجلس، أعطل مع المدارس وافتح مع المدارس، وأستقبل المواطنين لمدة ساعة ونص. أيضا حاولت أو كتبت ما يزيد عن 50 مقالة عن وأخرج كتيب من تجربتي في المجلس البلدي، ما تقريبا 50 مقالة. طبعا لما انتهت الأربع سنوات استمرينا في نشاط تمديد المجلس البلدي، استمرينا في المقالات، نشرت في مواقع الإنترنت. أيضا لم أتردد في عقد المقابلات وأجراء اللقاءات الإعلامية، مواقع الإنترنت، جلسات شبابية أبدا، لم أتردد. أيضا حاولت تواصل، أنا طبعا لن أرشح نفسي في المستقبل، فقط أريد أختم هذا الجانب. أيضا تواصلت مع المجالس المفتوحة، فتحت الجوال والإيميل واستقبال الناس، من يريد مثلا توصية، من يريد توجيه، من يريد يا أصطحب مثلا للمسؤول، من يريد تنسيق لقاء، من يريد يحل المشكلة، أحل مشكلة البلدية بما أستطيع. لا أدعي نفسي أني أنجزت الأمور كلها، لكن شبك لبك المواطن، وأنا غير متفرغ، أنا محاضر في الكلية التقنية، أنسق الوقت بما أستطيع. المواطن يشعر أن أنا معه، أنا أقول حللت المشاكل، لا أدعي أني حللت المشاكل كلها، ولا أقول أن بعض المواطنين الذي ساهم وتعاون معي لم يشعر أن هناك ما هناك إنجازات، في إنجازات شعر بها بعض المواطنين من هذا التواصل وهذا التفاعل. هذا وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
نشكر الأستاذ سلمان على ما تفضل به. حتى نوفق بين المداخلات والأسئلة، راح نأخذ سؤال ومداخلة. السؤال يقول: يتردد في الأوساط انسحاب معظم الفائزين في الدورة السابقة، إلى ما يوعز ذلك؟
طبعا الدورة كانت تعتبر دورتان، 4 سنوات ومدة سنتين، هناك كفاءات في الأحساء، وهذه المجموعة كانت في تجربة سابقة المعايير اللي وضعت لها، وأنا أتكلم عن نفسي، أنا لو سألتني الآن هل كنت الشخصية المؤهلة أن تكون في المجلس، أقول لا. هل أنت أفضل مما في الأحساء من كفاءات يمثل، أقول لا. أنا أرى نفسي تلميذ، التلميذ لي كفاءات سبقتي بالمعرفة والخبرة، أنا أتكلم عن نفسي الآن. فهل مثلا للمستقبل ننظر ما هي المعايير، ما هي الكفاءات، ما هي يعني المؤشرات التي تساعد على أن نضعها بحيث نطلب من هذا المؤمن مثلا أو هذا المواطن أن يرشح نفسه. طبعا مثلا مثل التجربة السابقة، غاب المهندس من التجربة، لا من المنتخبين ولا من المعينين، إذا استثنينا المهندس فهد الجبير، وإحنا نعرف أن كثير من أنشطة الجوانب الجهاز البلدي يعتمد على المهندس، غاب المهندس. مثلا نقول من هو صفات التي ينبغي توفرها في هذا الجانب؟ 6 سنوات راها كافية يعني، فقط، ليس إلا من وجهة نظري طبعا.
أحد عنده مداخلة؟
ظاهر جيد والله، لأن أنا قلت بفتح الباب، السيد حاول بس نجحت المعادلة اللي عندي.
باختصار لو سمحت عشان الوقت.
عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير.
نشكر حضور الأخ سلمان.
بس سؤال عمي بس تفضل، بس خلص الثاني.
بالنسبة للصلاحيات في الدورة الانتخابية الجاية، في تغيير في الصلاحيات ولا نفس الصلاحيات؟
إلى الآن لم تصدر صلاحيات جديدة، إلى الآن لم تصدر اللائحة التنظيمية الجديدة، هناك ما يتم الحديث عنه مسودة. لجنة الانتخابات أعلنت أن هناك توسع وزيادة في الصلاحيات، لكن ما هي طبيعة الصلاحيات لا نعلم بها، هل صدرت؟ لم تصدر. ولذلك لو كان مثلا البرنامج الانتخاب في شهر شوال قبل ما تصدر الصلاحية تتعارض الأمور، لأن لا نعرف الحدود، ولكن متوقع أن تصدر قبل، إلى الآن لم نعرف عن تفاصيل. يقال أن هناك سيكون هناك توسع في صلاحيات معينة، إلى الآن لم تصدر.
ما هو المراد من الدوائر المقلقة وما هو أثر ذلك على الانتخابات؟
طبعا هي تقييم بالنسبة لأصحاب القرار في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هناك في التجربة السابقة من فاز من الأطراف عبر تكتلات مثلا اتجاهية وفاوية وعدة مثلا معايير موضوع قستوها أنت في السابق، الآن يريدون يحصرون أن اللي في نفس الدائرة، طبعا شكل منطقي مقبول لأن اللي في الدائرة ما يعرف مثلا اللي في الدائرة الأخرى، وكثير ترى إلى الآن لما نلتقي بمن هم في القرى وكذا ما يعرفون شخصا، إلى الآن ما يعرفون، فمن في الدائرة يكون معرفته أكثر بمن هو في دائرته. وأيضا لاحظ شيء آخر، كثير من الناس في التجربة السابقة لا ينقد أو لا يوجه طلبة إلا فقط لمن هو في دائرته، مع أن المركز، مع أن المجلس البلدي مرتبط بكافة أعضائه، ما في إشكالية ترجع لأي عضو مجلس بلدي، لأن لم تفصل في اللائحة بين المعين والمنتخب. لربما من هالناحية في توجه أن يكون هناك من هالدائرة المعنية لمعرفة الناس بهذا الفرد المرشح أو ذاك، يكون في التشخيص أكثر حسب ما يتضح من معلومات. والله العالم.
تفضل المهندس.
طبعا أنا مو مهندس، أنا محاضر.
المحاضر.
ولدك صغير.
المهم الحين مسألة المبرز ما سوي فيها أي حداية ولا سوي فيها شيء. ثاني شيء السؤال، إيش أسباب مجاري العتبان تعيش على شافط وايد ولا يصلح الوسط اللي متسكرة؟ بمعنى
أحسنت. طبعا بالنسبة للحدائق في معيار، أنا طبعا شعرنا أن في النزهة مثلا في بعض المناطق لا توفر فيها حدائق، قدمنا دراسة وللآن نتابعها، صارت في موافقة على حدائق معينة والآن جاري تنفيذها، هل تلبي طلبات أو ما تلبي ما زالت محصورة ومعدودة، وفي لجنة أيضا في المجلس البلدي تتابع هذا الجانب الحدائق. مني أنا طبعا تابعت بعض الحدائق مباشرة مع المسؤول وساهمت في استجابة المسؤول لمجموعة من الحدائق إن شاء الله جاري تنفيذها. أما بالنسبة للموضوع الثاني، لماذا؟ أنا طبعا ما أعلم بهالمشكلة، أنا لا أعلم بهالمشكلة، ولكن أقول أنا الآن ما أعرف المشكلة. إذا تريدني أنا بالنسبة لي وتثبت لي هالمشكلة، أنتقل مثلا معك إلى المهندس عبد الله الدولة مدير فرع المياه، فإذا صار مشاكل مثلا في نفس مصارف الصرف الصحي حتى نوجد حال، لا إشكال في ذلك. أنا بالنسبة لي تريد أن أنتقل معك، أنا طبعا حتى ما تبقى من فترة زمنية ما عندي إشكالية للتواصل، من يريد الجوال أو الإيميل يسجله، طبعا سبق أن أعطيتكم إياه بس أعيد لكم مرة أخرى، 050 ما حد يسجله مشتين وحباط، 050-39-233-61 050-39-233-61. يا عم أنا في خدمتك بالنسبة يوم السبت، هذا جوالي، وأتصل على المهندس عبد الله الدولة وانتقل وياك مباشرة لمدير الفرع هذا، ونحاول نحل المشكلة ونتابع المشكلة. ترى ليس كل المشاكل تابعناها وإحنا نذهب لمتابعة المشكلة ينتهي الملف، أحيانا بعض المشاكل نحتاج إلى سنتين، لكن المهم إن ما نتوقف على المتابعة. تقول لي لا مفروض تنحل، أنا أقول لك مفروض تنحل، بس بعد هذا الوضع المتاح عندنا نحاول نبذل قصارى جهدنا لنستغل ما يمكن. أتذكر أن أحد كبار السن بس درس مهم قال لي يا سلمان بترشح نفسك؟ قلت له لا ما برشح نفسي. قال مجالس البلدية ما فيها شغل. قلت له شوف هذا الدرس. لا قلت له يا عم الذي يريد يشتغل بيشتغل، واللي ما يريد يشتغل ما يشتغل مهما تكون الصلاحيات، من يريد يشتغل يحقق بما يستطيع طبعا في حدود ما عنده من إمكانية. فهذا الجانب
سؤال ومدخل عشان الوقت. أستاذ سلمان، لماذا لا يكون انتخاب النائب على أساس من الخبرة والكفاءة بعيدا عن الفئوية؟
والله أنا أيد هالمحور، أنا أيد المحور، نضع معايير معينة. الآن مثلا نحن الآن في الجامعة عندنا نخب، من نراه مثلا في الأهلية أو في الحارة أو في المنطقة، معيار وطني لأن الهدف هو خدمة الوطن وتنمية الجوانب البلدية، من نرى في هذه المؤهلات العلمية والخبرة ندفع بنشجع أكثر. يعني أنا الآن أتكلم عن نفسي مرة أخرى، أنا وليس في مرحلة التواضع، أرى نفسي تلميذ للدكتور عبد العزيز البحراني أمام شخصية بروفيسور خبرة ومعرفة عمق في المعرفة، أرى نفسي هذا الجانب، أنا أرى نفسي واستفدت من وجودي مع الدكتور عبد العزيز البحراني. لو توفر في العضو هذه الكفاءة والرغبة، لأن أحيانا تتوفر الكفاءة لكن تشوف النشاط الاجتماعي ضعيف، ما في رغبة، ما في حراك، ما في استجابة، ما في تداخل مع المواطنين. أنا بالعكس أقول كلما أصبحت المعرفة والعمق المعرفي بحيث يتمكن هذا العضو من تحليل الواقع الأمامة وبعد النظر في وصول المعلومة وقدرة ذهنية واسعة، هذا بالعكس هذا اللي يمكن حتى سماحة السيد يتفق معي، لو بني في المجتمع على هذه المعايير أصبح عندنا حل كثير من المشاكل.
أنا أتوجه بالشكر صراحة، أول مرة لاختياركم وكنتوا مجموعة ممتازة ومتعاون، وجهودكم إحنا لاحظناها سواء يعني في المشاريع اللي تمت في المنطقة وكفاءات ممتازة جدا جدا، وأتوجه بالشكر وأتمنى استمراركم في الفترة القادمة إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. أنا بالنسبة لي أخوان، مو لازم خدمة الوطن والمجتمع ما تتوقف على عضوية المجلس البلدي. من يريد يخدم الناس في أي موقع من موقعه، من يريد يقدم ما يستطيع، ونحن إذا بنينا ما بنانا إلا أنتم أمثالكم الطيبين، فلا بد نقدم لما ساهم فيه. يعني لو كل واحد حصل على معلومة ومعرفة ونقله وصار هدفه وهمه خدمة هذا الوطن، لانعكست على تنمية وارتقى المستوى الإنتاج عندنا أكثر وأكثر.
في سؤال مداخل،
تفضل.
من خلال تجربة 6 سنوات، ما الذي قدمتموه وهل يمكن أن يكون أفضل مما كان؟
لا لا يمكن يكون طبعا، اللي قدمناه حسب ما ذكرنا بمتابعة، أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، بمتابعتي مع المواطنين ومتابعتي مع المسؤول. واجب لكم أنا مشكلة، قبل 3 أيام انتقلت إلى أحد البلدان عندهم إحباط أن في مشاكل ما انحلت، ما انعكست التنمية على تلك المنطقة، فعرفت أن هناك مشكلة قدمت أكثر من مرات لكن أنا ما عرفت المشكلة. استعنت بالدكتور عبد العزيز بحراني، انتقلنا إلى الموقع، أخذنا الأوراق والنماذج التي قدمت وأخذنا المشهد بصور واقعية. يوم ثاني انتقلت إلى المهندس فهد الجبير مباشرة، قلت له هذه المشكلة وهؤلاء المواطنون كم من مرة يطلبون ولم تستجاب. مباشرة اتصل على المسؤول قال لا أريد تنفذ هذه المشكلة مباشرة. خرجت أنا من المهندس فهد اتصلت على المسؤول أيضا قال لي خلاص اجعل المواطن يأتي في يوم غد وإن شاء الله المشكلة تنحل. اليوم أنا مجتمع مع سماحة السيد على وجبة الغداء، جالي اتصال من نفس المواطن يشكرني يقول واعدوني بيوم غد ينفذ المشروع يبدأ في كثير من المشاكل حاولت أن نحلها خارج دهليز المجلس البلدي بمهارة. ممكن كل واحد يرضى بهالطريقة بمهارة وأخذ وقت. أنا طبعا 3 أيام على الأقل لابد أصير في أمانة المجلس البلدي، 3 أيام أداوم مباشرة أطلع من المحاضرة قريب عندي الأمانة من الكلية التقنية وانتقل إلى أمانة المجلس البلدي إذا في بعض الأمور بعض المواطنين لما أستطيع. حاولت أن نحل مشاكل خارج تلك المظلة، يمكن أنا بالنسبة لي أكثر من بعض الأمور اللي داخل دهليز المجلس البلدي، لأن استثمرت في فرص، استثمرت أوجدت الجانب الإنساني الجيد مع المسؤولين في الأمانة، ورأيت أن هذا الجانب وعلاقة شراكة انعكس على تنمية، وهذا هدف الهدف من ذلك.
لو سمحت أستاذ سالم، بالنسبة اللي هو الصرف الصحي، بما أنك لك تجربة في المجلس البلدي بشكل عام، يعني بالنسبة للصرف الصحي لسه الناس تعاني من الصرف الصحي، بس شو الخطة بما أنك سابق أنك تعالج يعني تجمعات المياه وكذا، بحيث أن ما الناس ما تلاحظ هذا الشيء عائق بالنسبة لها. صحيح. وهذا اللي حفظك أولا.
بالنسبة للتجربة في مشاريع الصرف الصحي، الآن لو تفتحون أرقام الجوالات مشرفين المقاول مسجل رقم عندي، مشرفين المقاول مسجل، مشرفين وزارة المياه مسجل، مسؤولون في وزارة المياه في الإحصاء مسجل، المسؤولون في وزارة المياه في الدمام مسجل عندي ورقمي منتشر عندهم. نفس الشيء على مستوى الوزارة في متابعة وتواصل موجود، أنا حاول أتواصل بما أستطيع مع المهندس مع المقاول مع المسؤول بأقصى ما يكون. أنا أقول في هالتجربة عندما التقينا مع 35 مجلس في الرياض ونقلت لهم تجربتنا، طبعا أنا منسق متابعة مشاريع الصرف الصحي، ونقلت لهم تجربتنا لمتابعة مشاريع الصرف الصحي استغربوا. وكان المسؤول في الدمام يقول أنت الآن كم من مرة تأتي للقاءات ومع اللجنة المعنية للقاءات مثلا متابعة مشاريع الصرف الصحي والمياه، هناك مجالس قريبة مثلا ما تتحرك. وحتى الأسبوع اللي قبل الماضي اتصل المسؤول، صار في اتصال مع نائب المدير العام للمياه، قال أنتم في هالملف من أنشط المجالس البلدية في المتابعة. نحن نتابع، لا نقول أتينا بالمشاريع، لكن هل المتابعة ترجمت حققت التطلعات؟ لا، لم تحقق تطلع، لكن ساهمنا في الدفع المشاريع، ساهمنا، هذا اللي نستطيع قوله.
السلام عليكم أستاذ.
السلام.
في العافية، بس أنا عندي مسألة رئيسية. إحنا المحور اللي قاعد نتكلم حوالينا الحين بالاجتماع هو أساس المجتمع مع النواب المجلس البلدي. ماكو هناك مقر أساسي يتم فيه اللقاء. يعني إحنا الآن لما تجي الانتخابات ونجي للمسجد عشان نلتقي بك في المسجد، هذا دليل على أنه عدم الموجود مقر يتم فيه الاستفتاء للمشاريع، لأن المشاريع تخدم المجتمع. أما أن يكون المشاريع ترسى ولا نعرف فين راح تصير ولا نعرف هل تخدمنا ولا ما تخدمنا، هذا دليل على أنه ما في لقاء حقيقي بين مجلس البلدي أساسا مع المجتمع. فلو حبذا لو كان في يعني مطالبة رئيسية تكون في هناك مقر أساسي يكون المجتمع ينظر إلى المشاريع اللي راح تنفذ له أو تخدمه في البلد، ويكون في استفتاء للمجتمع، يكون في دعم للأعضاء كذلك. إذا كان في مشروع ما راح يخدم المجتمع راح يستفتى فيه ويكون ضعيف أو جيد أو ممتاز. بعدين في مشاريع أنا أحس إن ما يعرف إلا ذوي النفوذ يعني فقط، أما عامة المجتمع اللي هم راح تخدمهم ما أعرفه. أنا واحد من اللي موجودين، المشاريع اللي بعض المشاريع اللي ذكرته ما أعرف إن هل تنفذ هناك أو تنفذ هنا. فالمفروض يكون المطلب الأساسي هو وجود مقر يدعم الأعضاء المجلس البلدي وكذلك المشاريع اللي راح تنفذ هل تخدم المجتمع أو لا، حتى لا ما يكون يعني صرف الميزانية في أشياء ممكن حتى لو كانت يعني ممكن ما تخدمنا يعني بشكل أساسي أو مهم يعني. وشكرا لك يعني.
طبعا أنا ذكرت أن قناة التواصل لم تكن للمستوى تطلع المطلوب، في ضعف التواصل. أنا أحمل الجهتين، أحمل نفس الأعضاء المجلس البلدي ونفس الناس اللي انتخبوا الأعضاء. ما تنقطع الصلة فقط ترشح هذا ولا ذاك وتنقطع صلتك، ما تنقطع الصلة. يعني أنت الآن تحاول، شفت صار عندك مشكلة شخصية، شو محاولتك لها؟ تضع كابر جهدك أقصى ما يكون حتى تنحل تلك المشكلة، تبذل قصارى جهدك. هذه خدمة تنموية باللي متاح لك. أنا طبعا في مقر موجود في الأمانة، موجود في مقر أمانة المجلس البلدي، في مقر خاص بالمجلس البلدي. بالنسبة للمشاريع أنا يمكن نزلت المقالات كلها تحاكي أي معلومة أحاول أوفرها للناس، أي معلومة بواقعية، وأقول للناس الله وين دوركم فيها. هذا لما التقي بالله أستطيع التقي به. طبعا أنا يقولون أين المشاركة في المساجد وفي الاحتفالات، طبعا ما تستطيع تفرض على الآخر أن يشارك، لكن مثلا أنت الآن فرد نخبة في المجتمع، تحاول تتصل بأعضاء المجلس البلدي، تحاول تطلب أعضاء المجلس البلدي، تحاول مثل ما عمل مثلا سماحة السيد، حاول يجذب أعضاء المجلس البلدي يتحدثون مع أفراد المجتمع في اللقاءات، في الفعاليات، في المؤتمرات، في الحوارات الجانبية، في الجلسات الشبابية، لها انعكاس. لأن لا بد تعرف أن لك دور يا مواطن، لك دور، ما ينقطع فقط بالترشيح، ما ينقطع بالترشيح. من يتوقع أنه فقط رشح وخلاص انتهت، ما بصحيح. لأن أنا أحتاج من يدعمني، أحتاج من يوجهني، أحتاج من ينقذني، أحتاج من مثلا يقيم الدور اللي أنا أقدمه. منين هذا؟ مو منكم؟ منكم. أنتم كفاءات الآن في كل واحد في تخصص، لربما يخدم المجلس البلدي في جنب معينة، منين نتغذى هذا الجانب؟ منكم طبعا. لكن إذا انقطعت الصلة فقط انتخب هذا وانقطعت الصلة، ما يحقق الهدف. أنا أقول هناك ضعف في التواصل، ويتحمل هذا المجلس البلدي من ناحية ونفس المواطن من ناحية ثانية، لأنه هو دور مشترك. احنا صدقوني لو صارت الفعالية أرقى ما يكون بين الأعضاء والمواطنين في هذه الصلاحيات لانعكست بإنجازات أكثر. لأن هناك آليات لربما عضو المجلس البلدي يرشد المواطن شو الآليات التي تحرك هذا الملف وتعجل بإنجازه. هذه مشكلة سلموية. إذا دفعت أنا بالملف قلت لك هذه الخطوة الأولى كذا وهذه الخطوة الثانية كذا وهذه الخطوة الثالثة كذا، يأتي واحد يقول وين دورك أنت؟ اعملها أنت. أنا أعرف لو كثرت الطلبات وصارت هناك حراك في هذا الجانب ينعكس على حل المشكلة، لكن إذا صار فقط دور واحد حتى أنت يا عضو مجلس البلدي ما ترتبط بمثل حارة معينة، هناك حارات متعددة. نحن نقول في المستقبل لابد نستفيد. أولا من لم يسجل، أنا وجهة نظري فيما يرتبط بالشأن البلدي، فليسجل في قيد الناخبين ويأجل القرار لشهر شوال، يشوف في شهر ويليت بعد في شهر شوال قبل شهر شوال، لأن في نهاية هذا الشهر سيتم التسجيل للمرشحين. ندفع بالكفاءات اللي نرى فيهم قدرة وإمكانية وخبرة ومعرفة وباع طويل في العمل البلدي، بحيث هذه الثقافة تنعكس على خدمة الوطن وتنمية جوانب البلدية. هذه فرصة ورسالة نرسلها، لكن لا تنقطع الصلة، لا تنقطع. الآن أنتم لو فقط مثال ما أديت أنا الدور اللي علي ورسلت وحاولت، تكتبون في الجرائد عضو المجلس البلدي يتخلى عن مسؤولياته ولا نتعرف عليه ولا نلتقي به، هذا يدفع لي أنا في الملف هذا عند على طاولة المجلس البلدي يحرك إجابا، لربما أرتاح ترى كثيرا، أرتاح كثيرا من ينقدني بهالجانب أرتاح، لأن لما استشهد عند المسؤول وأقول له شوف الآن الناس وين وصلت المعاناة، وين وصلت مثلا الأذى اللي يحصلونها مثلا من هذا الملف، سأدفع إجابا بالتنمية. لابد الإمام علي عليه السلام يقول عليكم بنظم أموركم، هذا وصيته للإمام الحسن ولنا بعد الإمام الحسنين جميعا، نظم الأمور هو اللي ساهم في عملية حل المشاكل بشكل عام.
باقي دقيقتين ختاما بس. سؤال يقول مشروع الرمال هو المتنفس الوحيد لأهل الأحساء، سمعنا أنه سيكون برسوم الدخول، يعني أليس ذلك انتهاز واستقلال بالذات لأهالي الدخل المحدود، ولماذا يحرمون من هذه المتنزه؟
طبعا أنا لم أسمع أن هناك يعني بالنسبة لرسوم، ولكن هذا الرسم المالي الذي يوضع لأي خدمة إذا كانت الخدمة متميزة، أنا بذكر لكم مثال، طبعا أنا لست ممن يدعون إلى فرض الرسوم، ولكن شوفوا الآن دورة المياه في بعض المواقع لو كانت برسم لو ربع ريال يمكن تصير الجودة، لما واحد مثلا على المحطات اللي ينتقل إلى سفر مثلا إلى جهة الرياض ولا مثلا جهة مكة ولا المدينة، يعني أحيانا الرسم المالي إن كان مثلا رمزي قد يساعد على الجودة في الخدمة. أنا طبعا لا أنادي بعملية فرض الرسوم، ولم أعلم يعني بأن هناك فرض رسوم على هالجانب، وأيضا في بدائل يعني في مواقع متعددة لو فرضنا أن هناك بديل أقر أن يكون هناك رسم، في مواقع متعددة ترفيهية وتنموية يعني قادمة للإحساء إن شاء الله خلال بس فقط 3 سنوات ستنعكس على تعدد الفرص الترفيهية والتنموية التي يعني يدرس المواطن منها بدائل متعددة، يختار هذا الجانب عندما يريد يتنزه أو الجانب الآخر. طبعا ردودي من وجهة نظر من قراءة تقبلون ترفضون، وهذا دور التحليل منكم.
شكرا أستاذ سلمان. في الختام نشكر النائب سلمان الحجي على ما قدم، ونشكركم على حسن الاستماع والمشاركة. السلام عليكم.
أرجو المعذرة يا أخوان، اعذروني لو قصرت في طرح بعض الجانب.